بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب النكاح في باب الكفاءة والخيار من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، وفنون الندية شرح منظومة السور السوية فكر السنن المروية لنظمة العلامة الشيخ عابد بن عبد الحكيم رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: في الدين والحرية الكفء اعتبر. في الدين والحرية الكفء اعتبر، ونسبة وصنعة خلف شهر، وأمة تملك نفسها متى تعتق وخير قبل مس ثبت. كل شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين حكمان من أحكام النكاح. الحكم الأول اعتبار الكفاءة في الدين والخلق والحرية. إذا تقدم لخطبة فتاة مسلمة مسلم حر صاحب خلق ودين، فإنه لا يجوز رده، ولا ينبغي أن يحرص على تزويجه لحاجة المرأة إلى صاحب خلق ودين، وصاحب خلق ودين يرعاها ويقوم بتوجيهها ودلالتها على فعل الخير وترك الشر، ولو لم يساويها في النسب، بدليل ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأما الحرية فمعتبرة أيضا لنقص العبد المملوك عن الحرة في كثير من الأحكام، وقد ثبت أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها المملوك وبين تركه، فاختارت فراقه فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو لم تكن الحرية معتبرة في الكفاءة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك زوجها وقد كان في عصمته أيام رقها. وقد جرى الخلاف بين العلماء في الكفاءة بالنسب والصناعة، وقال بعضهم إن الكفاءة معتبرة بأربعة أشياء: الحرية والدين والنسب والصناعة. وزاد بعضهم: المال والسلامة من العيوب. وقال أهل التحقيق إن الكفاءة معتبرة في الدين والحرية فقط، لحديث أبي هريرة المتقدم، ولما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، واليافوخ وسط الرأس وهو مجتمع عظم مؤخرة الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. قال: إن كان في شيء مما تداون به خير فالحجامة. ومعلوم أن أبا هند صاحب صنعة دنيئة وهي الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كسب الحجام خبيث يعني رديء. وقال الجمهور على أنه يعني كسبه جائز، وهو أيضا مولى أي أبا هند، وهو أيضا مولى لبني بياضة، وليس من أنفسهم، ومع ذلك فقد أنفسهم يعني نسبهم وأنفسهم يعني أفضلهم، ومع ذلك فقد أرشدهم وهم أعلى منه نسبا أن يزوجوه من بناتهم وأن يخطبوا إليه بناته ولا يخرجوه منهم بسبب مهنة الحجامة. لهذا الحكم أشار الناظم بقوله: في الدين والحرية الكفء اعتبر، ونسبة وصنعة خلف شهر. الحكم الثاني أن المملوكة إذا اعتقت وهي في عصمة مملوك مثلها فإن لها الخيار في مفارقته أو البقاء معه، وهذا الخيار ثابت لها ثبوتا شرعيا ما لم يمسها، فإذا مكنته من نفسها بطل خيارها، بدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن قربك فلا خيار لك، يعني إن مسك فلا خيار لك. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وأمة تملك نفسها متى تعتق وخير قبل مس ثبت. والمعنى باختصار أن المملوكة متى اعتقت وهي في عصمة مملوك مثلها فإن لها الخيار بين أن تفارقه وبين أن تبقى معه، إلا إذا مكنته من نفسها مختارة فقد بطل خيارها، للحديث الذي رأيت. ثم قال الشيخ عابد رحمه الله: ويثبت الخيار بالبيع كما صح عن الرسول يسا محكما كبرس وجذم وجنة، وجنة يعني جنون، وداء فرج عفل، وداء فرج عفل أو عنة أو عنة، كبرس وجذم وجنة، وداء فرج عفل أو عنة، كذلك الإحسار عند الأكثر، وقال آخرون لم تخيري. الشر في هذه الثلاثة الأبيات في هذه ثلاثة الأبيات ثبوت حكمين من أحكام النكاح. الأول، الحكم الأول، ثبوت رد النكاح بالعيب من الجانبين، أي الرجل والمرأة، سواء من العيوب المشتركة أو من العيوب المختصة بالنساء أو الرجال. فمتى تبين العيب في طرف جاز للطرف الثاني فسخ النكاح. ومن العيوب المشتركة بين الرجال والنساء البرص، وهو داء يصير الجلد أبيض، والجذام هو داء خطير تتهافت منه أطراف الإنسان ويتناثر منه لحمه، والجنون وهو زوال العقل بالكلية. فهذه العيوب الثلاثة متى وجدت في الزوجة للزوج الفصل، ومتى وجدت في الزوج للزوجة الفصل كذلك، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلا صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها، وذلك إذا كان عالما بالعيب، ما إذا كان جاهلا فلا غرم عليه ولا إثم، وعند ذلك يكون الصنع خيرا. ومن العيوب الخاصة بالنساء العفل، وهو لحمة زائدة تخرج في قبول بعض النساء فتسده، وقيل عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر في الفرج، ومثله الرتق وهو انسداد الفرج بأصل الخلقة حيث لا يستطيع أن يسلكه الذكر. فهذان عيبان من العيوب الخاصة بالنساء التي يجوز فسخ النكاح بهما، لأن الزوج ينفر من العيوب المتعلقة بالمرأة ولا يحصل له مقصود النكاح الذي تطول فيه الصحبة. ومن العيوب الخاصة بالرجال العنة، وهي عدم قدرة الرجل على الوطء، فكل من لم يقدر على الوطء يسمى عنينا، ومتى ثبتت عنته بإقراره أو بينة فإنه يؤجل سنة هلالية، فإن وطأها أثناء المدة المضروبة وليس بعنين وليس لها فسخ، وإن لم يستطع ثبت لها الفسخ بعد تمام السنة. قال بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وغيرهم من السلف، ولا يعلم لهم مخالف. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بالبيتين الأولين، وهما قوله: ويثبت الخيار بالعيب كما صح عن الرسول نسا محكما كبرس وجذم وجنة وداء فرج عفل أو عنة. الحكم الثاني بيان الخلاف في إعسار الزوج، أي يعد عيبا يفسخ به النكاح، قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أن إعسار الزوج بحيث لا يستطيع أن ينفق على زوجته النفقة الضرورية يعد عيبا يفسخ به النكاح إن شاءت الزوجة. قال بذلك سعيد بن مسيب ومالك بن أنس والحسن والشعبي. والثاني أن الإعسار لا يثبت به الخروج من النكاح، وهو قول الزهري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الأئمة في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك وظهر معدما لا شيء له، أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم، أن لها الفسخ. وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجتاعت ماله فلا فسخ لا في ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار، ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن. انتهى كلامه رحمه الله. قلت ما ذكره الإمام ابن القيم هو الواقع المعروف من أحوال الناس في كل زمان ومكان من عصر النبوة إلى عصره وعصرنا هذا، أن المرأة إذا أصيب زوجها بفاقة تلفح نارها الأسرة كلها، أي أنها تتألم للأزمة الاقتصادية التي حلت بزوجها، ولم تذكر كتب التاريخ رفع الزوجات شكايات ضد الأزواج بهذا السبب، بل يصبرن ويساعدن على تحسين الوضع كل ما تستطيع المرأة من جهد، غير أنه إذا لحق بالمرأة ضرر لا تطيقه من جوع وعري، ولم تستطع الصبر على المجاعة والعري وطلبت فسخ نكاحها لتنقذ نفسها من شدة الجوع وبؤس الحال، فلا أرى بأسا في طلبها، ومن حقها السعي في إنقاذ نفسها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب النكاح في باب الكفاءة والخيار من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، وفنان النديه شرح منظومة السور السوية فكر السنة المروية لنظمه العلامة الشيخ حافظ بن عبد الحكيم رحمه الله. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: في الدين والحرية الكفء اعتبر. في الدين والحرية الكفء اعتبر، ونسبة وصنعة خلف شهر، وأمة تملك نفسها متى تعتق وخير قبل مس ثبت. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين حكمان من أحكام النكاح. الحكم الأول اعتبار الكفاءة في الدين والخلق والحرية. إذا تقدم لخطبة فتاة مسلمة مسلم حر صاحب خلق ودين، فإنه لا يجوز رده، ولا ينبغي أن يحرص على تزويجه لحاجة المرأة إلى صاحب خلق ودين، وصاحب خلق ودين يرعاها ويقوم بتوجيهها ودلالتها على فعل الخير وترك الشر، ولو لم يساويها في النسب، بدليل ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأما الحرية فمعتبرة أيضا لنكس العبد المملوك عن الحرة في كثير من الأحكام، وقد ثبت أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها المملوك وبين تركه، فاختارت فراقه فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو لم تكن الحرية معتبرة في الكفاءة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك زوجها وقد كان في عصمته أيام رقها. وقد جرى الخلاف بين العلماء في الكفاءة بالنسب والصناعة، وقال بعضهم إن الكفاءة معتبرة بأربعة أشياء: الحرية والدين والنسب والصناعة. وزاد بعضهم: المال والسلامة من العيوب. وقال أهل التحقيق إن الكفاءة معتبرة في الدين والحرية فقط، لحديث أبي هريرة المتقدم ولما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، واليافوخ وسط الرأس وهو مجتمع عظم مؤخرة الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. قال: إن كان في شيء مما تداون به خير فالحجامة. ومعلوم أن أبا هند صاحب صنعة دنيئة وهي الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كسب الحجام خبيث يعني رديء. وقال الجمهور على أنه يعني كسبه جائز. وهو أيضا مولى يا أبا هند، وهو أيضا مولى لبني بياضة، وليس من أنفسهم، وليس من أنفسهم، ومع ذلك فقد أنفسهم عن نسبهم وأنفسهم يعني أفضلهم، ومع ذلك وقد أرشدهم وهم أعلى منه نسبا أن يزوجوه من بناتهم وأن يخطبوا إليه بناته ولا يخرجوه منهم بسبب مهنة الحجامة. ولهذا الحكم أشار الناظم بقوله في الدين والحرية الكفء اعتبر ونسبة وصنعة خلف شهر. الحكم الثاني أن المملوكة إذا اعتقت وهي في عصمة مملوك مثلها فإن لها الخيار في مفارقته أو البقاء معه، وهذا الخيار ثابت لها ثبوتا شرعيا ما لم يمسها، فإذا مكنته من نفسها بطل خيارها، بدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قربك فلا خيار لك، يعني إن مسك فلا خيار لك. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وأمة تملك نفسها متى تعتق وخير قبل مس ثبت. والمعنى باختصار أن المملوكة متى اعتقت وهي في عصمة مملوك مثلها فإن لها الخيار بين أن تفارقه وبين أن تبقى معه، إلا إذا مكنته من نفسها مختارة فقد بطل خيارها، للحديث الذي رأيت. ثم قال الشيخ عابد رحمه الله ويثبت الخيار بالبيع كما صح عن الرسول يسا محكما كبرس وجذم وجنة، وجنة يعني جنون، وداء فرج عفل، وداء فرج عفل أو عنة أو عنة، كبرس وجذم وجنة، وداء فرج عفل أو عنة، كذلك الإعسار عند الأكثر، وقال آخرون لم تخير. الشرف في هذه الثلاثة الأبيات ثبوت حكمين من أحكام النكاح. الأول الحكم الأول ثبوت رد النكاح بالعيب من الجانبين، أي الرجل والمرأة، سواء من العيوب المشتركة أو من العيوب المختصة بالنساء أو الرجال. فمتى تبين العيب في طرف جاز للطرف الثاني فسخ النكاح. ومن العيوب المشتركة بين الرجال والنساء البرص، وهو داء يصير الجلد أبيض، والجذام هو داء خطير تتهافت منه أطراف الإنسان ويتناثر منه لحمه، والجنون وهو زوال العقل بالكلية. فهذه العيوب الثلاثة متى وجدت في الزوجة فللزوج الفسخ، ومتى وجدت في الزوج فللزوجة الفسخ كذلك، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلا صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها، وذلك إذا كان عالما بالعيب، ما إذا كان جاهلا فلا غرم عليه ولا إثم، وعند ذلك يكون الصنع خيرا. ومن العيوب الخاصة بالنساء العفل، وهو لحمة زائدة تخرج يقوى لبعض النساء فتسده، وقيل عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر في الفرج، مثله الرتق وهو انسداد الفرج بأسل الخلقة حيث لا يستطيع أن يسلكه الذكر. فهذان عيبان من العيوب الخاصة بالنساء التي يجوز فسخ النكاح بهما، لأن الزوج ينفر من العيوب المتعلقة بالمرأة ولا يحصل له مقصود النكاح الذي تطول فيه الصحبة. ومن العيوب الخاصة بالرجال العنة، وهي عدم قدرة الرجل على الوطء، فكل من لم يقدر على الوطء يسمى عنينا، ومتى ثبتت عنته بإقراره أو بينة فإنه يؤجل سنة هلالية. فإن وطأها أثناء المدة المضروبة فليس بعنين وليس لها فسخ، وإن لم يستطع ثبات لها الفسخ بعد تمام السنة. قال بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وغيرهم من السلف، ولا يعلم لهم مخالف. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بالبيتين الأولين وهما قوله: ويثبت الخيار بالعيب كما صح عن الرسول نسا محكما كبرس وجذم وجنة وداء فرج عفل أو عنة. الحكم الثاني بيان الخلاف في إعسال الزوج، أي يعد عيبا يفسخ به النكاح، قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أن إعسار الزوج بحيث لا يستطيع أن ينفق على زوجته النفقة الضرورية يعد عيبا يفسخ به النكاح إن شاءت الزوجة. قال بذلك سعيد بن مسيب ومالك بن أنس والحسن والشعبي. والثاني أن الإعسار لا يثبت به الخروج من النكاح، وهو قول الزهري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الأئمة في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك وظهر معدما لا شيء له، أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم، أن لها الفسخ. وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجتاعت ماله فلا فسخ لا في ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار، ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن. انتهى كلامه رحمه الله. قلت ما ذكره الإمام ابن القيم وهو الواقع المعروف من أحوال الناس في كل زمان ومكان من عصر النبوة إلى عصره وعصرنا هذا، أن المرأة إذا أصيب زوجها بفاقة تلفح نارها الأسرة كلها، أي أنها تتألم للأزمة الاقتصادية التي حلت بزوجها، ولم تذكر كتب التاريخ رفع الزوجات شكايات ضد الأزواج بهذا السبب، بل يصبرن ويساعدن على تحسين الوضع كل ما تستطيع المرأة من جهد، غير أنه إذا لحق بالمرأة ضرر لا تطيقه من جوع وعري، ولم تستطع الصبر على المجاعة والعري وطلبت فسخ نكاحها لتنقذ نفسها من شدة الجوع وبؤس الحال، فلا أرى بأسا في طلبها، من حقها السعي في إنقاذ نفسها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.